الحمد لمن منه المبتدا واليه الرجوع. ونشهد ان لا اله الا هو سبحانه وتعالى لا شريك له. جنة معرفته في التحبب بحقائق الخضوع والخشوع لجلاله وعظمته من كل من سمع نداءه ووصل إليه دعاء مناديه وداعيه وداله عليه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد، فإنا نشهد أنه رسولك الأمين ومصطفاك الذي ختمت به النبيين. صل معه على آله وأهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم على الصدق والوفاء إلى يوم الدين. ولك الحمد يا الله أولا وآخرا، في الأولى والآخرة، ظاهرا وباطنا، كما أنت أهله بما أنت أهله. أما بعد، فإن في مجالسنا عند تلقينا لتوجيهات مولانا وخلاقنا جل جلاله مستجيبين لدعوة بها الحياة، كما قال الذي خلق الموت والحياة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد مرت بنا في الآيات الأولى من سورة النساء أوامر وشؤون تتعلق بأصل الخلق والتكوين، وتبيين من إله العالمين، شؤون تتعلق بالعدل والوفاء والإحسان ورعاية الحقوق لأهليها، حتى انتهينا إلى قوله جل جلاله بشأن ترتيبات المواريث والمتروكات من الأموال والمملوكات للبشر في العالم الزائل الذي أقام الله فيه صور الملك متوافقة مع الطبيعة والفطرة التي فطر الناس عليها، ثم جعلها موضع اختبار وامتحان لهم، وشرع لهم فيها الشرائع وسن السنن وأقام الموازين وحد الحدود تبارك وتعالى. وكان من جملة ذلكم ما يدور في شان ما يخلف المنتقل الذي هو عبرة لمن بعده. وقد قالوا في شؤون مظاهر هذه الحياة: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وجاء في الأثر أنه لما اختصم رجلان من بني إسرائيل على قطعة من الأرض فأخذوا يتجادلون، أنطق الله الأرض عبرة لهم فنادتهم: لقد ملكني قبلكم ممن اسمه أحمد، ولعل هذا في الأمة المحمدية. أنطق الله الأرض في واقعة كان يتخاصم اثنين عليها، فقالت: لقد ملكني قبلكم من خصوص من اسمه أحمد 70، فما بقي أحد منه غير الأسماء الأخرى الذين ملكوني فمضوا، فعلام الاختصام علي استحيوا. لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشر ولا 20 ممن مضوا قبلكم قد ملكوني فتركوني وبقيت إلى الأمن الذي وكت لي. كذلكم الحال يا أهل الإيمان والإسلام، تعظم الفتن على الزائل، على المنقطع المتيقن فراقه، المتيقن الانفصال عنه. وحب لمن آمن بالله واليوم الآخر أن يقوي الرغبة ويرسخها فيما لا يزول ولا ينتهي شان الأبد والخلود، وتلكم الخصائص والمزايا لمن آمن بالله الواحد المعبود جل جلاله، رزقنا الله كمال الإيمان واليقين. ذكر الحب المواريث فقال يوصيكم الله، تولى قسمة المال بنفسه وقال استلموا مني يا عباد المؤمنين، أنا الذي أقسم وأحل الإشكاليات بينكم، فأمامكم نفوس تتنازع وكل يتصور أنه ينبغي أن يكون التقسيم كذا وأن يكون التقسيم كذا، فقال يوصيكم الله. منه النزاع، ابعدوا عن الانشياك وراء الدعاوى خواطركم الباطل. الحب جاء فلا بقاء لمكان لبقاء الباطل. يوصيكم الله، يأمركم، يعلمكم، يوصل لكم حقيقة في واجب عليكم غائبا عن أذهانكم. يوصيكم الله في أولادكم، وابتدأ بالولد، فإن أول ما تتعلق به القلوب بحكم الفطرة رحمة وشفقة وحرصا الولد، فابتدأ بشأن الولد. يوصيكم الله في أولادكم، خالقكم وخالق أولادكم يحكم بالقضية. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكان نزول هذه الآية بعد وفاة سيدنا المجاهد الصادق الضارب المثل في محبة الله عز وجل ومحبة رسوله الأكمل سعد بن الربيع. سعد بن الربيع توفي شهيدا في أحد، فكان في جملة القتلى 70، فخلف زوجة وبنتين وأخا، فجاء أخوه على حسب الأمر السائد بينهم والمعروف أخذ المال، لأنهم لا يورثون النساء ولا الصغار وإن كانوا ذكورا. فجاءت زوجة سيدنا سعد قالت يا رسول الله، إن سعدا استشهد بأحد وقد تركني وبنتين له وأخان وأخا، فجاء عمهما فأخذ المال ترك الابنتين، وإنما يتزوجان عن مال. قالت هبي حتى يقضي الله في أمرك، ورجعت إليه مرة أخرى تشكو الحال وتقول يا رسول الله كيف تترك البنتين بهذه الحاجة وقد خلف أبوهما مالا فأخذه عمهما. فأنزل الله يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، فأرسل إلى عم البنتين أخ سعد بن الربيع وقال اعط البنتين ثلثين وأعط زوجة أخيك الثمن وما بقي فهو لك. فكان أول بسمة في الإسلام للمواريث، أول مال قسم بتقسيم الله تبارك وتعالى لقسمة المواريث، فأعطى البنتين ثلثين وأعطى الزوجة ثمن والبقية عصب كان لأخيه فأعطاه لأخيه. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، نصيب الاثنتين من الإناث، فإن كن أي الوارثات نساء خلص فوق اثنتين، فوق صلة، كقوله في الآية الأخرى يقول للملائكة حين أمرهم بقتال المشركين في بدر فاضربوا فوق الأعناق، أي الأعناق تطلع فوق العنق ضربتين في الفم وإلا في الرأس، فاضربوا فوق الأعناق أي الأعناق واضربوا منهم كل بنات، أي فإن كنا نساء اثنتين فأكثر، فإن كنا نساء فوق اثنتين. وعلى ذلك مضى جماهير الصحابة والتابعين وجماهير العلماء، خالف ابن عباس في الاثنتين فجعل لهما النصف وجعل الثلثين لفوق الاثنتين ثلاثا فأكثر من النساء. وإن الحق تبارك وتعالى قد جعل للإثنتين ثلثين أو أكثر من ذلك يقتسمون من تركة أبيهم، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقال وهل أتاك نبأ الخصم وكانوا اثنان تسوروا المحراب، ولم يقل تسورا، فيضع لفظ الجمع في موضع المثنى، وجاء ذلك في عدة آيات. قال فلهن ثلثا ما ترك الميت، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. وفي ذلك يقال لابن عباس إنه لم يذكر الاثنتين فكيف جعلت لهما النصف، وقد قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن قلت فوق اثنتين لم يذكر الاثنتين فلا يدخلان، وفي قوله فلها النصف لم يذكر الاثنتين فلا يدخلان، فمن أين أدخلتهما في النصف؟ فلها الواحدة، إن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه أي الميت لكل واحد منهما الثلث، فابتدأ بالفروع والأصول، مع أن الحق الواجب عليه في البر والإحسان لأبويه أعظم وأجل وأكبر، لكن في الإذن قدم الأولاد على الأبوين، وذلك أن الأولاد في مقتبل العمر والوالدين في نهاية العمر الغالب، فالأولاد أحوج إلى أن يكون بأيديهما مما ترك الوالد نصيبا أكثر ليستعينوا به على حياتهم المقبلة، وهؤلاء قد كسبوا ما كسبوا وأشرفوا على الانتقال من الحياة. قال تعالى ولأبويه أي الميت لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، يشمل الذكر والأنثى، وإن لم يكن له ولد مات وترك الأبوين ولا ولد له، لا أبناء ولا بنات، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث للسدس، لكن بشرط آخر أن لا يكون له أولاد ترث الأم الثلث، وشرط آخر أن لا يكون له إخوة. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة اثنان أيضا فأكثر. لفظ الجمع ويراد به المثنى فما فوقه. ومنه أيضا عندنا في الشريعة أقل صلاة الجماعة اثنان، هما مثنيان ليسوا بجمع، ولكن يطلق الجمع على الاثنين. فإن فيقال الجماعة تبع صلاة مأموم بإمام فأقلها اثنان وتصح جماعة وتكون صلاة جماعة. فكذلك إخوة إذا وجد اثنان سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو أحدهما ذكر والآخر أنثى أو أكثر من الاثنين فلأمه السدس، بخلاف إن كان له أب الميت أخ واحد فالأم لا تزال لها الثلث ولا تنتقل من الثلث إلى السدس إلا باثنين فأكثر. قال ابن عباس إلا بثلاثة فأكثر أيضا فتحجب من الثلث إلى السدس وينقص مقدارها. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة أشقاء أو من الأب وحده أو من الأم وحده أو كان بعضهم من الأب وبعضهم من الأم. فالمقصود أن للميت إخوة متعددين أكثر من واحد فالأم لها السدس، فإن كان واحد أو لا إخوة فالأم لها الثلث. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس وبقي الأب. أما الأب فإنه يصير العصبة بدل الأبناء ما دام لا أبناء له، فيأخذ ما بقي بعد أن تأخذ الأم ثلثها أو سدسها فيفوز الأب ما بقي من التركة. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها هذا الميت أو دين، أي من بعد إخراج الوصية والدين قبل تقسيم التركة، فإن قسمة التركات بعد الوصايا وبعد الديون. وكرر الحق ذلك كما يأتي في الآية بعدها، وقدم في القرآن ذكر الوصية على ذكر الدين، مع أن الذي يقدم لو كان عليه ديون ولا وصايا يقدم إخراج الدين على الوصية، وإذا استغرق الدين التركة بطلت الوصية، وذلك اعتناء بشأن الوصية لأن النفوس تشح بإخراج الوصية أكثر من شحها بإخراج الدين، وأصحاب الدين لهم قوة وعندهم حجة، لا كذلك الموصى لهم. فتقدم ذكر الوصية اعتناء بشأنها، أما عند ضيق التركة فالدين مقدم على الوصية بينته السنة، كما قال سيدنا علي إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وإن رسول الله بدأ بالدين قبل الوصية، أي في قسمة التركة والمواريث. أي فعند ضيق التركة الدين مقدم، وإنما ذكر قدم الله ذكر الوصية حتى يعتنى بها ولا تشح النفوس بإخراجها، لأن الوصية تخرج بغير مقابل، أما الدين يخرج مقابل شيء قد أخر، أما الوصية فمن دون مقابل فتشح بها النفوس. فقدم ذكر الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا من رعاية حق الميت بعد موته، حق الإنسان بعد انتقاله من هذه الحياة، احترمت وصيته بالقواعد الشرعية بالثلث فما دونه لغير الوارثين. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا أوصى بوصية فهي مقدمة على الإرث، فما كان من ثلث فأقل يحرم على الأوصياء أن يصرفوه إلى الورثة سواء كانوا هم من الورثة أو من غيرهم، وأن يرثوا المال قبل أن يخرجوا هذه الوصية. فمن أوصى بشيء من ماله لأمر خير أو لإعطائه لأحد من المسلمين فذلك مقدم على أن يكتسب الورثة المال. فكيف إذا أوصى بشيء من المال لجمع الناس على قراءة القرآن وعمل الختم أو التسابيح له باجتماعهم على ذكر الله ودعائهم إيصال ثواب ذلك التسبيح إلى روحه؟ الوصية من هنا لا غبار عليها، لا يجوز لهم أن يصرفوا ماله في القسمة بينهم قبل أن يخرجوا مقدار هذه الوصية ويصرفوها في موضعها من بعد وصية يقول الله، من بعد وصية يوصي بها ذلك الميت أو دينا عليه في رقبته مقدما منه دين الله على دين الآدميين لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدين الله أحب بالقضاء. ومن دين الله الحج، إذا قد استطاع الميت أن يحج فلم يحج فمات وجب عليهم أن يخرجوا أجرة الحج من تركته قبل القسمة، هي مقدم من الديون التي وجبت على الميت في ذمته وهو دين لله تبارك وتعالى، فدين الله أحب بالقضاء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن ذكر تلك القسمة وابتدأها بقول يوصيكم الله، أكد الأمر لقطع مادة التحرك الخواتر. لما هذه القسمة ولما لا يكون وكيف يكون؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، الذي قسم القسمة هو الذي يدري، الذي قسم القسمة هو العالم، فيا من لا يعلم سلم لمن يعلم. كف عن هذه الخواتر واستسلم لقسمة الباطل وقسم الأمر كما ذكرنا لك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فنحن الذين قسمنا بين الآباء وبين الأبناء، وقسمنا حصص أبنائكم وحصص آبائكم، أنتم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بمن تنتفعون أولا في الدين وفي الآخرة، من يكون أنفع لكم؟ لا تدري، ليس الأمر بتصورك ولا بتعقلك. فمن إنسان انتفع بأب أو بأم أو بابن أو ببنت ما كان يتصور أن يأتي منه النفع، وما كان ينتظر منه هذا النفع. كم من مؤمن النفع ظاهرا أو باطنا في الدنيا أو في الآخرة، من ابن أو بنت أو أب أو أم، فعادوا أعداء عليه وعادوا سخنة عين الله وسببا لجلب السوء إليه. فالأمر غيب، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وكم من أبناء بذل معهم المعروف وأعطوا كثيرا من الخير وفرح بهم آباؤهم عين ولادتهم ودلعوهم في صبانهم، ربما مشوهم إلى مكان كذا وكذا وأنفقوا عليهم لأجل دراساتهم، ثم كانوا مودين لآبائهم متعبين لهم مخالفين لأوامرهم موصلين التعب إليهم وهم في الدنيا بأنواع من الأتعاب، وربما حاكموهم وربما أخذوهم إلى المحاكم يدعون عليهم في شيء من الأحوال، وربما عقوهم في الحياة وربما عقوهم بعد الوفاة. كم من ابن أو بنت كرهوها عند الولادة ولم يفرحوا بها ولم يحسنوا إليها في صغرها، فكانت القائمة بمصالحهم والسبب في إكرامهم وفي سترهم في الدنيا قبل الآخرة. وكم من واحد لم يتوقعوا منه الخير كان سببا لرفع درجاتهم إلى الدرجات العلى في جنة الله، سببا لشفاعة لهم عند الله يوم القيامة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، والأمر فريضة من الله، خذوا الأمر واستسلموا، إن الله كان عليما حكيما. عجبا لهذه الترديدات من الله رحمة منه بنا ألا نزيغ عن أصول نجاتنا وعن أسباب سعادتنا، وذلك في قوة عقيدتنا وجزمنا أنه الأعلم أنه الأحكم واستسلامنا لأمره. هذا سبب فوزنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، حتى لا نتذبذب ولا نحيد. يكرر الأمر بعد الأمر علينا: أنا ربكم، أنا أعلم بكم، أنا الحكيم يا عبادي. تصدقون خواطرا ونفوسا في مضادة أوامري، تهلكون أنفسكم بذلك. والأمر واضح وبين، لكن هذه مظاهر رحمة الله بنا، ومع ذلك انظر كم يقعون في المفاسد والشرور وتضييع الدين من أجل شيء من هذا المتاع أو من هذه الدنيا، ويصدقون أعداء الله وأعداءهم، ويصدقون من يهلكهم، ويصدقون من يفسدهم، ويصدقون من يدخلهم النار، ويكذبون الله وأطهر القلب وأفصحهم لسانا وأوضحهم بيانا وأعظمهم برهانا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله أن ينقذنا والأمة من هذه المهالك ومن هذه المهاوي، إن الله كان عليما حكيما. فأقيموا الأمر كما شرع لكم، يوصيكم الله في أولادكم وأنتم أمامه. استقبال العيد الكريم، عيد الأضحى الذي يأتي بعد ليال عشر مقسم بها وأيام معلومات مذكورات في كتاب ربكم، ثم يتلو هذا العيد أيام معدودات مشهور فضلها في كتاب ربكم جل جلاله. ولله وصايا في شؤونكم فاحفظوا وصايا الله، أقيموا الأساس الذي ننفذ به وصايا ربنا. يبيننا أنه الأعلم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أساسيات في الدين، بديهيات في الإيمان، أوليات في العقيدة، كيف تتزعزع؟ كيف نقف أمام هذه الفتن التي ستتلون وسيأتي يضرب على وترها ويدخل من أبوابها الدجال الخبيث صاحب الفتنة الكبرى، أعظم الفتن، إلى أن تقوم الساعة فتنة المسيح الدجال. إنه يسوق الناس بذاك الوهم والخيال وضعف اليقين بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما أهل هذا اليقين فلا الدجال ولا من قبله ولا من بعده يصدهم، وإذا حرصوا على أنفسهم إيثارا لما عند ربهم ذهبوا إلى الجبال فارين من المال الذي يغري به والأكل الذي يشتري به النفوس والأديان. هذا الخبيث الأعور يهربون بأنفسهم إلى شواهق الجبال إيثارا لله، تصديقا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أعلم وأحكم، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. لم يزعزعهم جوع، ولم تزعزعهم شدة، ولم يزعزعهم تقلب الأرض بمن فيها عليه. أولئك الصادقون يرسل الله لبعضهم الظباء يشربون من ألبانها، ويغذي أجساد بعضهم بغذاء الروح وهو الذكر، فيتغذى الجسد بما يتغذى به الروح، فتجد صحة قوية. إصاب القدم في جوف الليل. تتغذى بذلك أجسادهم حتى تنتهي الأيام الجلائل للفتن الجلائل أمام ذاك الأعور الخبيث اللاعب على عقول أكثر أهل الأرض. أعاذنا الله من فتنته وأجارنا وأهلينا وأولادنا. اللهم إنا نتوجه إليك أن لا تعرض أحدا من أصلابنا ولا ممن له صلة بنا لفتنة ذاك الخبيث. ثبتهم يا مثبت. ثابتون في تلك الأيام هم أثبت قبلها في مثل أيامكم هذه. يعرض كفار الأرض وفجارها الزيغ والضلال في مقابل شيء. الله أعلم، الله أحكم، لا يؤثر شيء على الله عند من آمن بالله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فهذا تهديد الجبار لكم فاذهبوا ومن ينقذكم منه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إلى قلبي كل صادق. اللهم اجعلنا من الصادقين. الله ورسوله وجهاد في سبيله اعشقها مت فيها احي لها ومت عليها. الله ورسوله وجهاد في سبيله خير من الثروات، خير من التجارات، خير من الوزارات، خير من الصناعات، خير من جميع ما في الأرض ومن في الأرض. الله ورسوله وجهاد في سبيله لا يوجد في الكون لهم بدل، لا بدل ولا عوض عنه أي شيء كائن ما كان. وأمام الأعين أجنان يصبح رجل فيها مؤمن ويبني كافر ويبني مؤمن ويصبح كافر.
وعملنا أن لا نقطع عن نظر وجهه والدخول في دائرته.
يشاركون من نابوا عنهم في الورود إلى الرحاب التي عظمها وفضلها ويدعون لهم ويسألون قبولهم وحفظهم وعافيتهم وحراستهم ويهتمون بشأنهم يعظمون ما هم فيه ويتمنون أنهم معهم ويترجون أنهم بينهم ويرتجون أن تصلهم بركاتهم وخيراتهم حيثما كانوا وأينما كانوا. وهو مما يقوي لنا الأساس في طرد باب رب الناس، وأن الأمة تركها نبيها على أن تطرق باب القريب وأن تلجأ إلى المولى الرحيم وأن تستند إليه وأن تعتمد عليه وأن تطرح حاجاتها وطلباتها بين يديه جل جلاله وتعالى في علاه. فاتصل بأهل القلوب الخاشعة واستقبل الأيام المباركة بآداب آداب شريعة ربك. ليالي الذكر ليالي العشر، فلا تقلل ذكر ربك، أكثر ذكر الله. كان يخرج ابن عمر وأبو هريرة إلى الأسواق أيام العشر من ذي الحجة، لا غرض لهم في السوق إلا أن يرفعوا أصواتهم بذكر الله، فيشاهدون النعم في السوق، يكبرون أنحاء السوق، حتى إذا ملأ السوق تكبيرا عاد إلى بيتيهما. الله أكبر، الله أكبر. أليست الكلمة متعلقة بتثبيت هذا الأساس في قلبك؟ الله أكبر، الله أكبر. من كل شيء، من كل حاجة، من كل أمر في الدنيا والآخرة، الله أكبر. كن على هذا التكبير، وهو شعارك يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكانت السنة في خصوص العشر الأواخر ألا ترى إبلا ولا بقرا ولا غنما إلا ورفعت الشعار وحركت الضمير وثبتت الأساس وقلت الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حقيقة تحياها القلوب، تعيش في معنى لذة من القرب من الذي كبرته، فكبر جزاءه، كبر مثوبته، كبر قدرها سبحانه وتعالى لما عرفت كبرياءه وجلاله وعظمته وأنه المستحق وحده للتكبير. الله أكبر، ده شعار العيد. شارك الأمة في هذا الموسم في تثبيت قواعد الأخوة والمحبة والوحدة بين أهل لا إله إلا الله، فإن أعداء ربك وأعداء رسولك وأعداءك ينخرون وسط جسد الأمة للتشتيت، لإغراء كل طائفة بالأخرى، لقطع الحبال، للتباعد، للتسابق، للتشاتم. فاتق ربك وساهم في ربط شمل المسلمين وجمعه بقلب يتنكى عن غل المسلمين وعن غش المسلمين وعن كبر على أحد من المسلمين وعن حسد على أحد من المسلمين. فكر هذا القلب، فهو الفعال القوي لإقامة قاعدة الوحدة. هذا القلب لا تبقي فيه غش على مسلم ولا حسد لمسلم ولا كبرا على مسلم ولا بغضا لمسلم. من حمل لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله يطالبك أن تحبه، فأحبه، أحب أهل لا إله إلا الله. طهر قلبك، وبهذا القلب احرص واقم الوحدة دايتا من شأن الأولاد وصلتك بهم. يوصيكم الله بأولادكم ربهم، علق قلوبهم بالله، قوم الأساس فيهم. لن تقومه لك شاشات التلفاز، لن تقومه لك شوارع الغفلة، لن يقومه لك أصدقاء السوء، لن تقومه لك عامة المدارس. قوم الأساس أنت، في قلوب أبنائك، فإن أساس هذا الإكبار لله يزعزع في قلوب الأبناء، يزعزع في قلوب الناشئة بوسائل متعددة، بعضها وصدارة، بعضها وصدارة، تزعزع هذا الأساس، تزعزع الصلة بالرب، تزعزع الثقة بالرب، تزعزع الاعتماد على الإله، تزعزع الاستسلام لحكمه جل جلاله. ثبت في قلوبهم عظمة الله وأن الأمر بيد الله، والخوف من الله والإجلال لأمر الله، وأن المرجع إلى هذا الإله وحده، وأن الحكم له وحده، وأن الفائز من ظفر برضوان هذا الإله، والخاسر من غضب عليه الله تبارك وتعالى بتقوية هذه الصلات بالأقارب والأرحام لا تبقي قطيعة تسهم في زعزعة وحدة الأمة بقطيعة رحم، لا تؤذي جار، لا تهجر مسلم، شارك في تقريب قلوب المسلمين وتفكيك وحدتهم وأخوتهم في الله تبارك وتعالى في علاه، لا تجعل أيام الأعياد أيام أسواق واختلاطات، ولا أيام ظهور على الأجنبيات، ولا مصافحات لبنات العم ولا لبنات الخال، وهن أجانب لك، ليست المواصلة بما حرم الله، واصل بما شرع لك الذي وثقت أنه إله وما سواه مألوف، أنه رب وما سواه مربوب، أنه خالق وكل ما سواه مخلوق، أتنزل أحد منزلته؟ أتجعل شيء في مقابلته؟ يا مستتبعا للوسوسة، يا مستتبعا للشهوة، الله خير، ما كان حقك أن تتردى لتكون عبدا لهذه النافعات، أنت عبد المجون، أنت عبد العظيم، أنت عبد الإله الحق الخالق، كيف تنزل نفسك إلى عبودية هذه الوساوس وهذه الفانيات وهذه الزائلات؟ استعز بالله وبعبوديتك لله تبارك وتعالى. ومما زادني شرفا وجيها وكدت بأخمصي أطوى ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن بالله عزنا والحبيب المبرم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، من كان معتزا بغير الله ورسوله فإن العزة لله ورسوله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا جل جلاله. كذلك استكبر العيد، قم بالتكبير وواسي وواصل، والأضحية مهما قدرت عليها، مهما قدرت عليها الأضحية قدمها على كثير من حاجاتك الأخرى، قدم الأضحية وأعطي منها فقيرا محتاجا ولو شيئا قليل، وواصل الأرحام بشيء منها، تصلح لك الأضحية ما دامت سنة، لو نذرتها وجب عليك أن تصدق بجميعها، أما ما دامت سنة فكل منها وأطعم منها وواصل منها وتصدق منها، كان عادة كثير من صلحاء الأمة يجعلونها أثلاثا أو أرباعا، فإن ثلثوها جعل الثلث للأرحام والثلث للمحتاجين والفقراء والثلث لأهم وأهلهم، وإن ربعوها جعلوا ربعا للإدخار يدخرونهم من الأضاحي، وربعا للأقارب والأرحام، وربعا للفقراء والمساكين، وربعا يأكلونهم مع أبنائهم وأهليهم من هذه الأضاحي التي فيها ما فيها من الشرف العظيم. قال سيد الوجود لابنته الزهراء فاطمة: قوم اشهدي أضحيتك، انظر إليهم وهم يذبحون أضحيتك التي قدمتيها، فإن لك أن يغفر لك بأول بترة منها، وأنها تأتي بأبلافها وقرونها ولحمها. شحمها وعظمها فتوضع في ميزان حسناتك يوم القيامة مضاعفة 70 ضعفا. وقد يذكر لها فضائل الأخرى. حضر بعض الصحابة رسول الله لأهل محمد هذا خاصة، هم أهل لما خص به من خير أم للأمة عامة؟ قال لأهل محمد خاصة وللأمة عامة، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وللأمة عامة. ألا إنها أقبلت ليالي العشر وأيام العشر، يعيش العالم في عجائب من الوشوشات هل لك أن تعيش في ساعات سلطان مع رب الأرض والسماء؟ خفف على نفسك، يهمونك ويغمونك ولا يجرونك ولا يسعدونك في الدنيا ولا في الآخرة. أنصت واستمع، كم في العالم وسيكون ما يكون، خذ لك ساعات صفاء مع رب العالم، ايش في ليالي العجر، عيشة صافية هنية لا كدر فيها ولا هم ولا غم، همك هم واحد يكفيك كلها وهو القادر أن يكفيك كلها في الدنيا والآخرة، هو الله تبارك وتعالى. خذ نصيبك من هذا العرض النبوي المحمدي، هو الذي عرض علينا هذه البضاعة، يعرضون علينا بضاعة يهمون واحد معه تنبؤات، واحد معه تحليلات، وواحد معه تقريرات، وواحد معه يعمل لكم ويحصل لكم ويجي لكم ويرجل لكم ياخذكم قتلنا وهو قصف وبعدين دوشة ربشة ولا عاد في حضور في الصلاة ولا الصلاة. خذ لك صفاء، أنت مؤمن بشد قوة فوق هذا كله، أعلى من هذا كله، تعبده بأخذ النصيب من الاهتمام بأمر الأمة وعمل الواجب، ولكن لا تفقد ساعات صفاء، لا تفقد ساعات، لماذا العلاقة بين المخلوق والخالق، بين العبد والمعبود، حلاوة الصلة ما أعجبها، لا تبقي نفسك على منازلات القرآن، منازلات التكبير ليالي العشر، منازلات التهليل، منازلات شريفة، خذ حلاوتها وخذ نصيبك منها، الله يجعل من أبرك الأعياد علينا وعليكم، يقبل جميع الحاجين وزائر المصطفى محمد والواردين على تلكم المشاعر والشعائر المقدسة المعظمة، اللهم احفظهم واحرسهم وأشركنا في خيرهم وفي بركتهم وفيما تنزل عليهم، اجعلنا منهم وفيهم، وأعد بركتهم على الأمة بعيدة، فرج تفرج به الكروب، تدفع به الخطوب، يا قوي وكل ما سواك ضعيف، نسألك أن تلطف بنا فيما تجري به المقادير، وأن تكون لنا عونا ونصير، فنعم المولى ونعم النصير، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، لا تكل أحد منا إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين حتى يموت، واعتماده عليك وثقته بك واستناده إليك، سألناك يا نعم المولى ويا نعم النصير، فاسقنا كاس اليقين أنك نعم المولى ونعم النصير، حتى نطمئن إليك نفرح بالتذلل بين يديك، يا نعم المولى من خير منك، من أقدر منك، من أجل بفرحنا واستسلامنا منك، من أولى بذلك منك، يا نعم المولى يا نعم النصير، أنت العون، أنت المستغاث، أنت الملجأ، بك الثقة، عليك الاعتماد، ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاك، وأقصى مرادي رضاك الدائم. ولا أحلى منه يا ربي، وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال، فأكرمنا برضائك الدائم الحال، واجعلنا من الم المسعودين في الحال والمآل، بلغنا من الخيرات فوق الآمال، أحينا على الإيمان واليقين، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك، صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه، من سار في دربه ومن شرب من شربه، علينا معهم وفيهم، وآخر دعوانا.